أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا البحث إلى مصداق مسألتنا التي كنا بصدد البحث عنها، وهو حكم الصلاة في الدار المغصوبة التي دخلها المكلف لا بسوء اختياره، كما لو حبسه حابس فيها. وقد تقدم أنه حينئذ تكون الحرمة ساقطة عنه، لا تغصب. فقد يدعى بادئ ذي بدء تطبيقا لما تقدم أن الحرمة الساقطة لا تكون مؤثرة في المقام، فلا يجتمع فيه الأمر والنهي، فلا مانع من شمول الأمر الصلاة له فيصلي صلاته تامة ويمضي. وهذا واضح، إذ لا تكون الصلاة مجمعا للنهي والأمر حتى تدخل في مسألتنا من جواز أو امتناع اجتماع الأمر والنهي. وقد يدعى في قبال ذلك أن النهي وإن كان ساقطا لكن ملاكه وغضيته باقيان. وقد تقدم مع ما يرد عليه فلا نعيد، وقد يدعى أنه وإن سقط النهي عن الغصب وسقطت مبغوضيته أو لم يثبت بقاؤها وملاكه، لكن ذلك بالنسبة إلى الغصب المضطر إليه الملجأ فيه، أما التصرفات الزائدة على الإلجاء وما اضطر إليه فإنها تكون مشمولة للنهي ولا وجه لرفعها. يعني مثلا إذا شخص حبسني في دار الغير أو في أرض الغير. فأنا اقتنصت الفرصة وأنا في أرض الغير، قلت ما دمت في أرض الغير ومحبوس في هذه الأرض ممنوع من الخروج، خليني استثمرها. ففلحتها وغرست فيها أو بذرت فيها. واضح أن رفع ما اضطر إليه أو ارتفاع التكليف بالنهي لعدم القدرة على تجنب المنهي عنه من الكون في الأرض لا يعني حلية جميع التصرفات فيها من فلحها أو البناء عليها أو زرعها أو تغيير في معالمها أو كسر زجاج الدار إذا كان المقصود دار أو إلى ما هنالك. وهذا واضح أيضا لا إشكال ولا ريب فيه. ويدعى حينئذ أن الصلاة مصداق لذلك، أي للتصرف الزائد، ومع كونها مصداقا له فلا إشكال ولا ريب في أن هذا التصرف الزائد الغير المضطر إليه الغير الملجأ عليه لا يكون النهي مرفوعا بالنسبة إليه. وحينئذ فيصبح المقام من مقامات اجتماع الأمر والنهي. فإن قلنا بالامتناع وترجيح جانب النهي كانت الصلاة باطلة في مثل هذه الحالة، حيث يلزم تصرف الزائد. بعدين منشخص وين بيلزم ومين ما بيلزم، بصير بتصلي صلاة اضطرارية لا يلزم فيها أي تصرف زائد. على كل حال لما بدك تدخل تبحث مصداق تبحث من جميع حالاته، لكن باختصار يناسب البحث الأصولي، لكن هو تطبيق فقهي على كل حال.
أصل إنه لما عم
نحكي
إنه هذا ليس مما اضطر إليه،
إحنا أصل كلامنا هو فيما اضطر إليه. قلنا لأنه ليس مما اضطر إليه يكون مشمولا للنهي الفعلي إذا استلزم التصرف الزائد. البحث الآن مش في القاعدة يستلزم ولا يستلزم، البحث مش بالقاعدة حيث يستلزم وحيث لا يستلزم، البحث في الصغرى أنه بالفعل يستلزم أو لا يستلزم. من هنا صار المحققون من متأخر المتأخرين إلى المنازعة في هذا الأمر، ويتحصل من ترتيب البحث الذي أفادوه أن البحث ينبغي أن يذكر في فروض ثلاثة، الفرض الأول من كان محبوسا في الدار حدوثا وبقاء، أي ملجأ على الدخول والبقاء، وكان بقاؤه إلى ما بعد خروج الوقت يعلم حكم عليه لمدة سنة، أي أوقات كثير راح تدخل وتخرج. جيد، ولا يحتمل الخروج قبل ذلك، الحالة الثانية أو الفرض الثاني، ما لو علم أو احتمل بشكل معتد به الخروج أو رفع الحظر عنه، فتح الحبس أمامه قبل نهاية الوقت، الحالة الثالثة أو الفرض الثالث، ما لو ألجأ على الدخول لكنه لم يلجأ على البقاء، أو ألجأ على البقاء مدة وما كان وقت صلاة، هذا من حين صار مبتلى بالصلاة هو مقرون بأنه غير ملجأ على البقاء، يعني هو إذا بقي بقي باختياره، يصير غاصب بالفعل من الآن فصاعدا. وفي لكل فرض بعض التفريعات، نحن ما بنبحث من وجهة نظر فقهية من جميع الجهات على مستوى الأدلة العامة والخاصة، نحن بس بنبحث بقدر التطبيق حتى نطبق على المقام. أما الكلام في الفرض الأول، فمن الوضوح بمكان أن هذا الإنسان قد سقط النهي عنه بقدر ما ألجأ إليه، فلا كلام في أن أصل وجوده في الدار المغصوبة غير منهي عنه بالنهي الفعلي لكونه تكليف بغير المقدور بالنسبة له. إنما الكلام في المصداق، وأن هذا الإنسان الذي لا تسقط صلاته بحال، هل يستطيع أن يصلي الصلاة الاختيارية أو لا يستطيع أن يصلي الصلاة الاختيارية؟ والبحث في حكم الصلاة هو بحث في مصداق، انتبهوا لي، لأمر أوسع منه، وهو أن الحركة في المغصوب مطلقا، هل هي غصب زائد أم ليست غصبا زائدا؟ إذا قلنا بأن الحركة في المغصوب يعني اتخاذ أشكال هندسية مختلفة ليس تصرفا زائدا في المغصوب، فالصلاة مبدئيا لا تشكل تصرف زائد في المغصوب، والتصرف غير الزائد ساقط النهي عنه باعتباره الكون في داخل أرض المغصوبة ساقط النهي عنه باعتباره ملجأ عليه. فحينئذ هذا هو البحث. وهنا اختلفت الأنظار بعد أن كان تصور التصرف الزائد واضحا بلحاظ بعض التصرفات كالذي مثلت به كفلح الأرض وبذر الأرض وبعد، كلامنا في الحركة وليس في شيء آخر. وهنا أقوال ثلاثة. الأول أن العبرة في تشخيص أن هنالك تصرف زائد أم لا، هو بالدقة العقلية. ويقال حينئذ بأن حجم الإنسان هندسية لا يختلف ولا يتغير، فهو يشغل حيزا في داخل الأرض المغصوبة، وهذا الحيز الذي يشغله هندسيا لنفترضه مترين مربعين مثلا، فهو تشكل بأي شكل فإن تشكله بالأشكال المختلفة لا يغير حجمه، لأن هذا الحجم ملجأ على الكون في هذا المكان. تشكله من واقف وراكع وساجد ونائم على قفاه على جانبه الأيمن، طيب حجمه هو حجمه. الإنسان لما بصير راكع ما بيكبر حجمه، غاية الأمر اليدان مسبلتان ماخذين شكل، على الركبتين ماخذين شكل، وهكذا وهكذا. الأشكال الهندسية تختلف وإلا الحجم واحد، فما يشغله من الحيز الفضائي في الأرض باعتبار لا فرق بين الأرض وبين فضاء الأرض المتعارف، أيضا هذا تابع في الملكية للأرض، واحد. فما دام واحدا تشكل بأي شكل لا يقدم ولا يؤخر. الروح ما فيها تصرف بالماديات، جيد. فحينئذ يقال بأن الحركات التي يتحركها الإنسان ما دامت لا تغير في حجمه فالحجم الملجأ على الاغتصاب هو الحجم بأي شكل تشكل. فمن جهة التشكل بالتشكلات المختلفة لا يكون غاصبا، والعبرة بالدقة العقلية، والدقة العقلية هكذا تقول، والدقة العقلية هكذا تقول. قد يقول قائل بناء على أن المحكم هو الدقة العقلية، صح كلامكم بالنسبة للأحجام، لكن ما قولكم بالنسبة للحركات؟ فإن أي حركة في المغصوب هي تصرف في المغصوب، ها؟ أي؟ وعلى هذا الأساس ألاحظوا الجانب الثاني، الغاصب العدو لما سجني دخلني أول قدم وضعتها في السجن على شكل أي حركة زائد هذا غصب زائد رح يصير، من جهة مش الأكو مش من جهة مش الأحجام، من جهة الأكوان الحركة، ها؟ لأن الحركة تعدد أكوان، كان كون كانت تامة ثم حدث آخر ثم ثالث، الحركة هي تعدد أكوان. طيب ما دام الكلام بالدقة العقلية خلينا على الدقة العقلية، ها؟ أجاب المحققون غير واحد من المحققين هنا قال انتم متصورين، انتم تتصورون ان الغصب حدث آن ما عندما رمان العدو ملجأ في داخله، سجنه الذي غصبه من المؤمن المسلم، ها وطه هو غصب واحد يعني، او ان الغصب آنا فآنا 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 فآنا. في تعدد والله ما في تعدد في الآنات، في أكوان والله ما في أكوان، الكون في الآن الأول، الكون في الآن الثاني، الكون في الآن الثالث، الكون في الآن الرابع، دائما في لا تغصب، ها ودائما ساقط عني وراكب على العدو اللي مغتصب لأني أنا ملجأ. ففي تعدد، لا تغصب لا تغصب لا تغصب. وبناء على هذا التصور الانحلالي بالعدد المفروض للأكوان، فلا فرق بين كونها كونا واحدا أو أكوان متعددة. شو صار التصرف يعني؟ ما صار عم بفلح أنا الأرض، عم بتحرك فيها هذه الأكوان، ما شغلت أكثر من الحجم الذي شغله. هكذا أجابوا، لكن للتعليق مجال هنا، للتعليق مجال. بعدنا ما عم نحكي بالصلاة بالحركات، للتعليق مجال. شو التعليق يا إخوان؟ أقول هناك كون ألجأ عليه وهناك كون آخر ليس ملجأ عليه، فليكن هناك تعدد بعدد الآنات لا تغصب، ساقط ساقط ساقط، لكن في حركات مش ملجأ عليها، هي في عرض الأكوان الملجأ عليها. هذا إذا حدا أشكله يا إخوان، جوابه أن البقاء على الحالة الأولى التي أودعني فيها في السجن، كنت هيك صعبت هيك هكذا واقف منتصب القامة، هو كان ملجأ، أنا كنت ملجأ على هالحالة، ما كنت ملجأ على هذه الحالة، هذه كانت بالنسبة لي حالة اختيارية، إدخالي إلى السجن كان هو الملجأ عليه. وعلى هذا الأساس تعدد الأكوان لا يمثل بالدقة العقلية تصرفا زائدا. نعم الصلاة قد تستلزم تصرفات زائدة، لأن الصلاة فيها سجود واعتماد على الأرض، فيها كلام واصطدام هواء فمي بالهواء حتى يحدث الصوت الجهر مثلا، إلى ما هنالك تأتي تتمة الكلام، والحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنا قلت يا إخوان، ما دام واحد رح يبحثها رح يبحثها اللي يبحثها بدر